بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال رحمه الله: يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله، وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله، وهي كل طرق الخير من صدقة على مسكين أو قريب أو إنفاق على من تجب مؤنته. وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في جهة وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، فإن النفقة فيه جهاد بالمال، وهو فرض كالجهاد بالبدن، وفيها من المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين، وعلى توهية الشرك وأهله، وعلى إقامة دين الله وإعزازه. فالجهاد في سبيل الله لا يقوم على ساق النفقة، فالنفقة له كالروح لا يقوم إلا على ساق النفقة. أنا هذا فيه حث على النفقة، والنفقة عامة، النفقة عامة، وهو إعطاء المال إخراجه لأجل الغير، وتكون هذه النفقة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. هناك نفقة واجبة ونفقة مستحبة. فالنفقة الواجبة مثل النفقة على الأولاد، النفقة على الزوجة، النفقة على الوالدين وغيره. والنفقة المستحبة كالصدقة والإنفاق في سبيل الله في الجهاد وغيرها من هذه النفقات التي هي تطوع. وهنا ذكر ربنا جل وعلا قال: وأنفقوا في سبيل الله، هذا أمر، لكن تفسير هذه الآية يدل على أن هذا الأمر أراد به الحث ربنا سبحانه وتعالى، وعدم ترك النفقة لأجل أمور الدنيا، لأن هذه الآية نزلت كما جاء عن البراء وغيره، نزلت في بعض الأنصار الذين قالوا: أننا لماذا لا نصلح أموالنا أو نصلح بأموالنا هذه مزارعنا وأراضينا نحرثها وكذا، وكأنهم يريدون أن يتركوا النفقة في سبيل الله. فقال الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذه التهلكة هو ترك الإنفاق في سبيل الله والاشتغال بأمور الدنيا ووضع الأموال في أمور الدنيا، وإن كان هذا مباح إذا كان من الأمور المباحة، لكن الانهماك فيه وترك الإنفاق في سبيل الله فإنه يؤدي إلى التهلكة، أي يجعل العبد مائلا إلى الدنيا، وكلما مال إلى الدنيا ابتعد عن دين الله عز وجل وعن شرعه. فلهذا حث الله عز وجل أهل الإسلام أن ينفقوا في سبيل الله ويقووا شوكة الجهاد في سبيل الله، سواء كان بالسلاح والسنان أو بالحجة والبيان، فإن كلاهما من الجهاد في سبيل الله. بل كما قال الإمام ابن القيم: أن الجهاد بالحجة والبيان أعظم من الجهاد بالسلاح والسنان، لأنه دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله هنا النفقات، لكن هنا المقصود بالنفقة هي النفقة في الجهاد، النفقات في الجهاد، لأن لها مصالح عظيمة. وكما قال المؤلف هنا فإن الجهاد لا يقوم إلا على ساق النفقة، معنى أن الجهاد يحتاج إلى أشياء من السلاح، مثلا السلاح يحتاج إلى شراء بالأموال، كذلك أيضا ما يركب أو ما يركبه المجاهد من قديما كان من الخيل وغيره، وحديثا ما يكون من دبابات وغيرها. يحتاج الجهاد في سبيل الله إلى نفقة، كذلك حتى الجهاد بالحجة والبيان، أنا جهاد أهل العلم وطلبته في تحصيل العلم، وكذلك في بثه، وفي أيضا المدافعة عن هذا العلم وعن السنة وعن دين الله جل وعلا، هذا أيضا يحتاج إلى نفقة. فلهذا فقال الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والإلقاء إلى التهلكة المراد به ترك النفقة والانهماك بالدنيا وترك الجهاد في سبيل الله. قال رحمه الله قال فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة، فالنفقة له كالروح لا يمكن وجوده بدونها. وفي ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهاد وتسليط للأعداء وشدة تكالبهم، فيكون قوله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كالتعليل لذلك. قال والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به العبد إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح، وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح، فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة. أنا إلقاء باليد إلى التهلكة قال يرجع إلى أمرين: إما ترك الأمر أو فعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح. فقال معنى حصر المؤلف رحمه الله سبب الإلقاء باليد إلى التهلكة إما لترك الأمر أو لترك السبب الموصل إلى تلف النفس أو الروح، فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة. والعلامة السعدي رحمه الله قد امتاز بمثل هذا الأمر، وهو أنه يحصر وأيضا يوضح الأمور المهمة أو الأمور الكلية التي تجمع تفسير هذه الآيات وتجمع أيضا ما دلت عليه الآية. فقال فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة، فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله أو النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء، معنى ترك النفقة، ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف أو محل مسبعة، أنا محل مسبعة فيها سباع أو حيات، أو يصعد شجرا أو بنيانا خطرا، أنا تغرير الإنسان نفسه ودخوله في مثل هذه الأشياء هذا يعد من التهلكة، لأنه يعلم أن هذا المكان فيه ضرر عليه، فيه ضرر عليه، مكان يعرف أنه فيه سباع، فلا ينبغي له أن يدخله، بل يذهب إلى طريق أخرى أو مكان فيه حيات، لا ينبغي له أن يذهب ويسلك ذلك المكان حتى لا يؤذى ولا تضر هذه الحيات أو هذه سباع فيذهب إلى مكان آخر، والمراد أنه لا يفعل شيئا يضر به، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فإذا تحقق عنده الضرر وفعله فهو أوقع نفسه في الهلكة. قال: ويصعد شجرا أو بنيانا خطرا، أو يدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك. فهذا ونحو ممن ألقى بيده إلى التهلكة. ومن ذلك الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة، وهذا أيضا من الهلكة العظيمة التي تهلك روح العبد ونفسه. قال: ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض التي تركها هلاك بالروح والدين. طيب إن شاء الله تعالى نكتب بهذا، نكمل في درس لاحق.